بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو جامع بيان علمي وفضله للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى. وصلنا إليه باب ذكر الدليل من أقوال السلف. نعم، ذكر الدليل من أقوال السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم، وذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. ساق بسنده عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل، أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل. قال: كذب، حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. قال أبو عمر: قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة، وقال: والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه. يعني هذا الباب في رد الصحابة بعضهم على بعض إذا ما ظهر شيء خلاف النص، وما كان بعضهم يقبل قول بعض إلا بالنص، فإذا خالف أحدهم رد عليه بالحجة. فهذا ابن عباس رضي الله عنه لما بلغ أن نوفا قال إن موسى صاحب الخضر ليس هو بموسى بني إسرائيل، فقال: كذب، يعني أخطأ، كذب يعني أخطأ في ذلك. حدثني أبي بن كعب، هذا من حديث الصحابة عن صحابي، وعن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه وهو بطول عند البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن موسى هو موسى بني إسرائيل. نعم، أيضا أبو بكر رضي الله عنه قال رد قول الصحابة في الردة لما قالوا: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال: لو منعوني عقالا أو عقالا أو قال عناقا مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه. العناق الصغيرة أو العقال الذي يربط به البعير، هذا يضرب به مثلا لأقل شيء، يعني لو منعوني أقل شيء مما كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. في طائفة منعت هذا الحق فلا بد أن تقاتل. وقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز، وقصرهم على أربع، يعني جعل التكبيرات أربع تكبيرات، وهذا الذي كان قد استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وإلا فهناك آثار بزيادة على الأربع تكبيرات وبعضها صحيح، حتى قال بعض العلماء إنما ذلك يرجع فيه إلى قدر المصلى عليه، فإن كان ذا قدر عظيم فإنه يزاد على الأربع، يزاد على الأربع. وما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير أربع تكبيرات، ولو ورد هذا أولا فيدل ذلك على الجواز. أما السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أربع تكبيرات، كما جاء في الصحيحين لما مات النجاشي قام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر عليه أربعا. وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صرحان الصبي ابن معبد مهلا بالحج والعمرة معا، فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعير أهله. فأخبر بذلك عمر فقال: لو لم تقول شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أي أن الذي فعل ذلك هدي إلى السنة، فإنه قارن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نعم. وردت عائشة رضي الله عنها قول أبي هريرة: تقطع المرأة الصلاة، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. فهذا في إنكار الصحابة بعضهم على بعض فيما يظهر له للصحابي من رجحان شيء في المسألة، حتى ولو كان هذا بخلاف الراجح الحقيقي، لكنه يتكلم بما ظهر له من الدليل. ولهذا جاء عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت في خبر يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فقالت: بإثما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب؟ جعلتم حكمنا كحكم الكلاب؟ لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، ظنت أن المعترضة التي هي قارة لا تتحرك مارة هي كحكم المارة، كحكم المرأة بين يدي المصلي، فاشتهد في ذلك فأنكرت بموجب علمها. فلا يلام الإنسان إذا أنكر بموجب علمه ولو كان مخطئا في الحقيقة، لأن هذا مبنى على الاجتهاد والدليل. فعائشة رضي الله عنها هنا أنكرت للدليل. ما الدليل عندها؟ الدليل عندها أعظم دليل هي أنها تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما مرة اعترض النبي عليها وأنكر عليها ذلك، فظنت أن الحالة واحدة وأن الأمر واحد. والصواب أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار حال المرور، حال المرور. أما لو كان كانت المرأة نائمة وقارة ولا تتحرك، فذلك لا يعارض النصوص الأخرى، ولهذا لا يكون نهي في ذلك. وردت قول ابن عمر رضي الله عنه: الميت يعذب بكاء أهلي عليه. وقالت: وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي، وهم أو أخطأ أو نسي، الميت يعذب بكاء أهلي عليه. وأيضا لأنها كانت تتأول قول الله عز وجل: ألا تزر وزارة وزر أخرى، فتقول: ما ذنبه؟ وهذا فهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. والعلماء حملوا ذلك على ما لو علم أنه سيبكى عليه بكاء غير شرعي فترك النهي عن ذلك، أو أنه أوصى بذلك، أو أن العذاب هنا معناه التألم فلا يلزم أن يلحقه ما لم تفعله فيتألم. فقد تتألم أنت من حصول معصية أمامك ولكن لا تعذب ولا تؤخذ على ذلك. فعائشة رضي الله عنها فهمت أن ظاهر هذا النص يعارض قول الله عز وجل: ألا تزر وزرة وزر أخرى. ولهذا يقول الغزالي في كتابه السيء جدا الذي ما ألف في هذا العصر أسوأ منه فيما نعلم، السنة بين الفقه والحديث، يقول: فانظروا إلى جرأة هذه الحميراء، يعني كيف ترد الحديث هذا؟ يقول: ما بالت، ردت الحديث مباشرة لما يتبعه كاره. قالت: هذا ابن عمر وهم أو أخطأ أو ناسي، فردته بماذا؟ لأنه يخالف الأصول، وهو يدندن أصلا فكرة الكتاب، يدندن على هذا أنك لا تنظر الحديث في البخاري أو مسلم، فمتى ما جاءك حديث خالف الأصول فرده ولا تبالي. لا تنظر إلى من رواه ولو كان الحديث صحيحا وجهل هذا. الفرق بين التأويل ورد الثابت المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتأويل قد يكون الحديث عندي ولكن دلالة الحديث عندي معارضة بدلالة حديث آخر فاحتاج إلى الجمع. فعائشة أيضا رضي الله عنها هنا محجوجة في ذلك، والخبر صحيح ولا إشكال فيه. وكذلك قالت له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عدد العمرات، إذ زعم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر، فقالت عائشة رضي الله عنها هذا وهم منه على أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثا. والثابت عنها ما اعتمر إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. وأنكر، ولعله يعني الإنكار في أمرين، في رجب وفي العدد، فإن الثابت عنها قالت رضي الله عنها لما قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات إحداهن في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. فلعلها مرة أنكرت في زمان العمرة ورجب، ومرة أنكر في العدد. والعدد لا شك أنه كان محل اجتهاد، فمثلا العمرة التي صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وأحصر وهي الحديبية، والتي قاضى فيها قضاها في العام المقبل العام السابع عمرة القضاء، والتي كانت من الجعرانة هذه الثالثة، والتي كانت مع حجة هذه الرابعة. فمحتمل أن العدد الإنسان يهم فيه إما عمرته مع الحجة فلا يحسبها إلا حجا مثلا، أو العمر التي صد عن البيت فيها فلا يحسبها عمرة. محتمل كل هذا، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، ليس فيهن عمرة في رجب، بل كلهن في ذي القعدة، فكلهن في ذي القعدة. نعم. ذكر دليلا عليها؟ ما أظن أن النبي اعتمر في شوال. النبي اعتكف في شوال، قضى اعتكاف، لكن عمرة لا أعلم عمرهم في شوال. إليه جعرانة قالوا كلها في كانت في ذي القعد، كل هذه كانت في ذي القعد. نعم. وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله عنه قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقال فيه قولا شديدا، وقال يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم، يعني أمر بالاغتسال في الميت، وقال يعني لا تنجسكم الموتى، وقال فيه قولا شديدا، وقال يا أيها الناس لا تنجسكم الموتى. أنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله من غسل ميتا فليغتسل وحمله فليتوضأ، وقال فيه قولا شديدا، وقال يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم. أي نعم، يعني مسعود أنكر لما ذكر أبو هريرة هذا الحديث فقال لا تنجسوا من موتاكم، يعني لا تحكموا عليهم بالنجاسة، لأنه ما تغتسل منه إليه إذا كان نجسا، والميت المؤمن ليس نجسا، فالميت طاهر، الميت طاهر، والموت ليس نجاسة، وإنما الغسل عند الموت عبادة الغسل، ليس لنجاسة الميت ولا غير ذلك. فابن مسعود أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل. وأيضا هذا يتوقف على صحة الحديث، فإن العلماء اختلفوا في تصحيحه، وعلى تصحيحه فلا إشكال، ويحمل على الاستحباب وليس على الوجوب، يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب إن صح الحديث. وقيل لابن مسعود إن سلمان ابن ربيعة وأبا موسى الأشعري قال في بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت، إن المال بين البنت والأخت نصفان ولا شيء لبنت الابن، يعني انتقل من بنت الأخت مباشرة. طيب بنت الابن لم يجعل لها شيء. وقال للسائل وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي الأخت، لأن البنت الابن تكون مع الإيه؟ تكون مع البنت تتمة الثلثين. فإذا نص الله عز وجل على فريضة البنت بأنها النصف فما بقي من الثلثين إلا الإيه؟ إلا السدس، ولو كانت ابنتين لكان لهما الثلثان، لكن بنت وبنت ابن، فأخذت البنت النصف وبنت الابن إيه؟ أخذت ما بقي من الثلثين. يبقى هنا ابن مسعود أنكر على أبي موسى وسلمان بن ربيعة قضاءهما في ذلك. شوف سبحان الله الأمور بتحل ببساطة جدا، يعني ببساطة جدا، حتى ولو كان المنكر ولو كان قوله مرجوحا، طالما أن الجميع يسلك مسالك يا إخوان مسالك تحرر حق. يعني انظروا كل هنا الحكم على ماذا؟ الحكم على المسالك، كل يقول بالدليل، دليلك بقى راجح أو مرجوح هذه مسألة أخرى. وهذا الذي قصد تقريره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إعلام في رفع الملام، هذا الذي قصده. وهذا الذي منه نقول الزلة والانحراف، وهذا الذي نقول منه فرق بين مخالفة السني ومخالفة المبتدع. لأن الجميع يسلك مسالك الحق ويتحرى الحق ويعمل بالدليل، كونه بقى الدليل الذي تستدل به هذا دليل ضعيف، دليل صحيح، ثابت غير ثابت، مؤول بتأويل مقبول أو غير ذلك، المهم أنه قائم على ساق الدليل، وكل يتعبد بالدليل، كل يتعبد بالدليل، وكل يرجع الأمر إلى الإيه؟ إلى الأثر. يبقى إنكار الصحابة العظيم على بعض هذه المسائل غير مستنكر، ظاهرة صحية تدل على الامتثال. لا يقال أنتم مختلفون وهذا يرد على هذا ويرد على هذا، ليس العيب في الرد، إنما العيب في مادة الرد. أما أن ترد عليه ويرد عليك عادي جدا، فليقبل بعضنا بعضا في أصل القاعدة. أنا أرد عليك يوم على المنبر وأقول أفتى فلان الفلاني بكذا وهذا مخالف للسنة والدليل كذا وكذا، ما في إشكال، ويصلك إما أن تقول رحم الله أبا عبد الرحمن فما فوالله يحفظ الصحيحين مثلا ولكن وهم في كذا، وأنا أقول رحم الله فلانا فإنه كان كذا، عاد رد علي وأنا أرد عليك، ما في إشكال، ليبين الدين للناس، هذا ليس في إشكال. ترد في شريط، ترد على منبر، ترد في مكتوب، ترد في كذا، لكن المهم مادة الرد ما هي، مادة الرد ما هي، هي دي المسألة المهمة جدا. يرد الإنسان بهوى، يرد الإنسان لنصرة رأيه وقوله بغض النظر عن الدليل، يرد الحق الذي يأتيه من أخيه، هذه هي الجاهلية التي يمقتها الإسلام. أما مجرد أن ترد عليه ورد عليك، ليس عندنا بابوات، إذا قال الواحد قولا لا يرد عليه، لسنا بأجل من التابعين ولا بأجل من الصحابة، فإن الأمة كلها على هذا الأصل. يقول ابن مسعود قد ضللت إذن ومن من المهتدين، وعمار بن ياسر ينكر على عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه حينما كان يفتي بأن الجنوب لا يتيمم، فينكر عليه عمار ويقول له بأنه وذكره بحادثتي هو معه، قال ما تذكر يوم أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال ما أذكر، قال خلاص إن شئت ما أحدث بهذه يعني القصة، قال لا بل حدث بها ونقول لك ما توليت. ثم صار الخلاف بين أبي موسى وابن مسعود في هذا أيضا، فابن مسعود يرى إلى ما رأى، إلى ماذا يرى ما رأى عمر، ما كان يرى عمر، وأبو موسى يرى ما كان يرى عمار. فلما أبو موسى ناقش ابن مسعود في ذلك وقال له بأن عمارا أقام الحج على عمر في ذلك وذكره بهذا، قال اسمع بقى ابن مسعود كان يقول بقول عمر مع علمي بالقصة بين عمار وبين عمر، لكن هو متأول أيضا مجتهد. قال: ألا ترى أن عمر لم يقنع بذلك؟ يعني ما تفكر هذا؟ حينئذ انتقل أبو موسى إلى دليل أقوى، قال: دعنا من قول عمار. ثم قرأ عليه الآية، آية المائدة. يبقى هكذا يتحاور الصحابة، فما يذهب حتى ابن مسعود لما يذهب إلى قول عمر مع أن عمارا ذكر هذا، لكنه يرى أن ذلك لا يلزم، لا يعني لا يلزمه العمل به لأن عمر لم يقنع بذلك. إذن لا تصبح حجة عنده. وهذا دليل على حسن قصد الصحابة وحسن النوايا. وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع الكبير، ولم تأخذ وحزن منهن بقولها في ذلك. عائشة كما عند أظن مسلم كانت ترى رضاع الكبير لحديثة سالم مولى حذيفة، ومع ذلك أنكر ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم توافق امرأة واحدة على ما كان تقول به عائشة، ويرون أن هذه حادثة عين لا تتعدى. هم لا ينكرون أصل القصة وثبوت القصة، وإنما ينكرون دلالتها، لأن عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، ما فتق الأمعاء، ما أنشز اللحم وفتق الأمعاء، والولادة يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحملوها في صلوة 30 شهرا، إلى غير ذلك من هذه الأدلة القضية بأنه لا تثبت، لا يثبت حكم الرضاعة بعد 2 سنين. لهذا لم توافق أزواج النبي على ما قالته عائشة رضي الله عنها. وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري، وقال له: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم. فرجع أبو موسى إلى قوله. وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتله، وقيل قبل قتله، والأول أصح والله أعلم، أي بعد، وإلا لو كان قبل فلعل علي كان يرجع إلى كلام ابن عباس، لأنه استدل عليه بالنص، واحتج ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاضربوا عنقه. فبلغ ذلك عليا فعجبه قوله. قال أبو عمر: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم احرقوه. ولهذا قال ابن عباس: أما أنا لو كنت لقتلته اتباع النص ولما حرقته، لأن النبي يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. يا سلام، رضي الله عنهم. البغي يا إخوان هي الوصول إلى الحق باختصار. إنما أنا وأنت، واحد يقول لك إن الإمام إذا ما كانش قادر، شيخ الإسلام بيقول في منهاج السنة إن الإمام إذا ما كانش، إذا كان غير متمكن وكذا، فيعزل، يعزل على الحل والعقد. وقرأوا من صفحة 500-570 وبالأخص صفحة كذا وصفحة كذا، تقرأ من 500-570 لا تجد شيئا مما قاله هذا، وفي الصفحات التي أشار إليها لا تجد شيئا من هذا، إنما تمويهات وعمومات ليس لها علاقة بالموضوع أصلا. ولكن هذا باب الإرهاب، لأن الطلاب يتعودون ذلك. ولهذا لو قال واحد: الحديث رقم كذا في صحيح البخاري، والحديث رقم كذا، والحديث رقم كذا، الناس لا يبحثون في الأرقام، لا يبحث الناس في الأرقام، إنما يقول: ما شاء الله، هذا محدث العصر، هذا أبو زرعة، هذا أبو حاتم. وإلا كان ينقل كلام شيخ الإسلام بنصه وفصه. وما معنى غير متمكن؟ غير متمكن لجنونه، غير متمكن لتعطيل الحواس التي تؤهله. يعني ايه غير متمكن؟ حتى لو ثبت هذا، يعني ايه غير متمكن؟ قال ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه ثم أبق منه أنه يضمن العبد. أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا يعني عبدا آبقا فأخذه ثم أبق منه أنه يضمن العبد، يعني أخذ هذا العبد الآبق الشارد فأخذه فشرب منه أنه يضمن. فقال علي أخطأ شريح وأساء القضاء، بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم وليس عليه شيء، يعني يحلف إن كان هو لا يعلم فليس عليه شيء. وعن عمر في الجارية أن النبية التي جاءت حاملا إلى عمر فقال لعلي بن عبد الرحمن ما تقولان؟ الله أكبر الله أكبر، استشارة يا أخوان، عمر يستشير عليا وعبد الرحمن في الجارية التي جاءت حاملا، فقال ما تقولان؟ فقال أقضاء غير قضاء الله تلتمس، فقد أقرت بالزنا فحدها. وعثمان ساكت فحدها، يعني أقم عليها الحد، قد أقرت بالزنا فحدها. قضاء غير قضاء لا تلتمس، معروف معروف، زانية أقرت أقم الحد، أما أنك تلتمس قضاء غير قضاء الله، يعني ثقة في القول، هذه ثقة فين؟ في الطرح. وعثمان ساكت، فقال عمر عثمان رضي الله عنهما ما تقول؟ فقال أراها تستهل به، وإنما الحد على من علمه. فقال عمر القول ما قلت، ما الحد إلا على من علمه. يعني انظر إليها، أعلم ذلك والحكم في ذلك أم لم تعلم؟ أعلم ذلك أم لم تعلم؟ ولهذا العقوبة ترفع عن الجاهل بالحكم، ليس الجاهل بالعقوبة وإنما الجاهل بالحكم. وقيل ابن عباس رضي الله عنه إن عليا يقول لا تؤكل ذبائح نصارى العرب لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، فقال ابن عباس تؤكل ذبائحهم لأن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. تبقى هنا إنما الحد على من عمله، يعني لو كان كذلك وده تأويل أيضا تأويل جيد، يعني أراه تستهل به وإنما الحد على من علمه، يبقى 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 هنا إنما الحد على من عمله. ليه؟ بس يكون على من عمله، ليه؟ ايوه، يعني نقول لو 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 العلم يبقى هذا يعود عليها هي نفسها، فمن قام عليها الحد اذا كانت جاهلة. اما تفسير الاسلام الان يبقى يبقى على من عمله، يبقى يكون على من عمله. لكن هنا الحد على الجارية، الحد على الجارية ما هو الحد على الجارية؟ تضرب نصف الحرة 50، ولا ترجم إن كانت متزوجة فلا ترجم لأن الرجم لا يتناصف، إنما يكون عليها ضرب الخمسين. هنا إقامة الحد عموما يعني في قولها هنا على من علمه، قد يقال بأنه يرفع الحد على الجاهل ويبقى بالتالي لا يقام عليه لا الحد ولا ينتظر ابنها ولا كذا، هي ما يقام على الحد لأنها لا تعلم. أو يكون بقى أراها تستهل به، يعني ننتظر حتى تلد، وإنما الحد على من عمله، يكون هنا على من عمله يعني من استحق به من فعله هو، ويكون يعني الجنين ليس مذنبا في ذلك. الله أعلم يعني إما تحتمل هذا أو تحتمل ذلك. لا، إذا باتفاق إذا كانت جاهلة بالحكم فإنه لا يقام عليه، كانت جاهلة بالحكم بخلاف العقوبة. لكن هنا معنى أراه تستهل به، تستهل، فهنا تعلق يعني شيء بالجنين، يعني هنا تعلق شيء بالجنين، أراه تستهل به يعني تلده ولا يقام عليها يعني الحد وهو في بطنها، لأنه الحامل ما يقام عليه الحد. لكن هنا يشكل إيه؟ وإنما الحد على من عالي ما هو، فقال عمر القول ما قلت، من حد إلا على من عالي ما هو. الله أعلم. الله أعلم. تحتاج تأمل هذه. نعم. نعم. يعني بعد الولادة يعني يكون قول يعني علي عبد الرحمن أنها تحد الآن ويكون قول عثمان ينتظر به، بس هذا يعني قول سهل، يعني قد يخفى عليهما، يعني هذا قول سهل، إن حديث المرأة الغامدية واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه الحد حتى رجعت فوضعت حملها ثم أتت، لكنه قد يخفى مع الوضوح، قد يخفى. نعم، يعني يكون القضاء عمر قضاء عثمان بأنها لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها. طيب، وإذا وضعت الحمل هذا يحتاج أيضا إلى أنها تفطمه، لأنه محتاج إليها في الرضاعة. الله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال ومن البدن وهذا يطعم 60 مسكينا، فقال ابن عمر صدق ابن عباس امضي لما أمرك به. ابن عمر يقول في الذي توالى علي رمضانان بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال ومن البدن وهذا يطعم 60 مسكينا، يعني كان ابن عباس يرى أنه إذا فرط في التأخير فأنه يطعم عن كل يوم مسكينا فيكون عليه 60 مسكين. وهذه مسألة أيضا خلافية، هذه مسألة خلافية، هل يكون عليه الإطعام؟ طبعا إذا ما فرط في القضاء فلا شيء عليه، لكن إذا فرط وكان مفرطا فمنهم من يقول عليه مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكينا، ومنهم من يقول ليس عليه شيء لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا القضاء في من أفطر، قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الأيام الأخر واجب موسع، وليس هناك ما يدل على أنها تقضى بين رمضانين حتما، بل هي تكون في ذمته على الساعة، وهذا الراجح والله تعالى أعلم، الراجح أنه ليس عليه إلا القضاء. نعم. ولو فرط أن هناك يعني شيء يكون عليه من التفريط فشيء يتعلق بالإثم لا الكفارة، لأن الكفارة تحتاج إلى دليل، الكفارة تحتاج إلى دليل. وقال علي رضي الله عنه: لكن على كل أحوال ما علاقة البدن هنا؟ ما علاقة البدن بهذا؟ وقال علي رضي الله عنه: المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى. فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال عبد الله بن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم. وعن عمر بن الخطاب: إذا أدى الشطر فلا رق عليه. وقال شريح: إذا أدى قيمته فهو غريم. وعن ابن مسعود أيضا مثله. وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وسلمة: هو عبد ما بقي عليه درهم. إذا المختلف هذه المسألة. المكاتب، المكاتب الذي يكاتبه سيده على أن يؤدي دراهم، فإذا فرغ منها معلومة، فإذا فرغ منها صار إيه؟ صار حر. فإذا المكاتب مثلا كتبه على سنة مثلا، وكان يؤدي كل شهر مبلغا من المال، هل يا ترى إذا أدى شيئا من هذا المبلغ صار حرا أو مبعضا أو ماذا؟ فقال: المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى، يعني لو أدى النصف يبقى نصف حر، يبقى عبد مبعض. فقال زيد: لا، هو عبد ما بقي عليه درهم، طالما ما أدى المبلغ كاملا فإنه عبد ولا يفوت على سيده. إيه ذنب سيده؟ طيب ما أخذ لا المال، ولما هذا أدى قسطا واحدا فصار حرا. فيقول: لا، هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال عبد الله بن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم، يعني صار مدينا بالباقي. وعن عمر: إذا أدى الشطر فلا رق عليه. عمر قال: لا، نرفع إلى النصف، إذا أدى الشطر فلا رق عليه، نغلب جانب الحرية، يعني بقى صار نصف أدى النصف فبه يصير حرا، ولم يؤدي النصف فبه يصير عبدا، فتتشوف الشريعة إلى الرق فيكون حرا لا رق عليه. وقال شريح: إذا أدى قيمته فهو غريم. وعن ابن مسعود أيضا مثله. وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وسلمة: هو عبد ما بقي عليه درهم. وهذا هو الراجح، أنه لا يكون حرا إلا إذا أدى كل ما عليه. هذا المكاتب. أما إذا كان عبد شراك بين رجلين لكل منهما النصف، فأعتق أحدهم نصفه، صار هنا نصف حرا والآخر عبد. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يقضي النصف الآخر، يدفع قيمة النصف الثاني لصاحبه. وهنا تسري عليه الحرية، يصبح حرا ويدفع النصف الثاني، قيمة النصف الثاني لشريكه. طيب إذا عجز، إذا عجز عن دفع نصفه فيكون مبعضا، فيكون مبعضا، هذا هو العبد المبعض. يبقى إذا كان له شراكة واعتق نصفه فإنه يعطي لشريكه النصف، ثمن النصف الباقي، وبالتالي وبالتالي يصبح حرا. أو أنه إذا عجز فإنه يكون مبعضا. نعم. أما المكاتب فإنه عبد ما بقي عليه درهم. يلزم شريكه إن أنا أعتقت نصفي والثاني ما يريد، لا يلزم بهذا، بس طالما أنا أعطيته حقه. نعم يلزم، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق، الشريعة تتشوف للعتق. وروى وكيع عن إسماعيل ابن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنتي، عن ابنة وابني عم، أحدهما أخ لأم، يعني ابن عم وهو أخ لأم، فقال للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم. قال وسألت عطاء فقال أخطأ سعيد بن جبير للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان، يعني لابن العم كل واحد يأخذ النصف. قال يحيى ابن آدم والقول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا، فأعطى الابنة النصف والباقي جعله بين ابني العم ولو كان أحدهما إيه أخا لأم. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي إن إبراهيم قال في رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا أنه لا بأس به وكرهه الحكم، قال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم بسهولة كذا، أن إبراهيم قال في رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل، أنا لي عندك 1000 جنيه إلى سنة فيضع له بعضا ويعجل له بعضا، يعني مثلا يقول له مثلا أضع لك عنك 200 على أن تجعل هذا إيه بعد شهرين. فقال إنه لا بأس به، لا بأس به، يعني يجعل 1800 أو 500 على أن تجعل أجل بعد شهر بدلا من سنة، فأنفعك وتنفعني. وكرهه الحكم فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم، طبعا لأن هذا صار مال بمال مع عدم التقابض في المجلس، بخلاف مسألة ضع وتعجل أنه يقول له أضع عنك 500 يقول آتي لك 500 وتأخذها الآن وتعفو عن 500، إن قال نعم وأعطاه في المجلس فلا حرج، فلا حرج. وهذه مسألة ضع وتعجل، ودي تنازع فيها العلماء، منهم من يرى المنع ومنهم من يرى الجواز، وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى النفس في إثباتها وجوازها وأنها من الرأفة والرحمة نعم والتماشى مع مقاصد الشريعة. فأنا انتفعت لا شك لأنك أعطيتني أقساطي مرة واحدة، ولو كنت أعطيتني النصف وأنت انتفعت بأنه خف عنك المبلغ، فيقول من إشكال، يقول ابن القيم فمن إشكال، تتماشى مع الأصول الشرعية ولا إشكال فيها، ليه مسألة ضاع وتعجل. فرق بين مسألتين إن ما سديتش، قال فيضع له بعضا ويعجل له بعضا، يعني بدل من أن يجعل القسط مثلا على سنة يقول له خلاص نجعل لك نصف المبلغ على أن تسددني مثلا بعد شهر بعد شهرين، فيعجل له بعضا. الايه لو المراد بهذا يكون الراجح هو قول إبراهيم لو المراد، لكن الذي يظهر أنه ليس هذا المراد بل يعجل له في المدة ويسدد له، هذا يكون مال بمال نعم، مع أن المسألة خلافية نفسها ضع وتعجل حتى لو في نفس المجلس تكون المسألة خلافية، بل الذي أظنه يحضرني الآن أن الجماهير على المنع، أن الجماهير على المنع نعم. نعم هذا يعني نحن نستدل به لكن قد يرد عليه إشكال، حديث كعب ابن مالك لما قال ضع شطرة قال فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه، ايه قال قم فقضه، فقد يكون هنا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني من خارج عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم دل هنا على الاحسان، قال انت تنازل عن النصف، قال نعم يا رسول الله تنازلت، وقال الرجل الثاني يعني عجب بالقضاء يعني قم فقضه، ولم يكن بينهما مال بمال، انما هذا من باب الرفق والاحسان، فالنبي امر رجل ان يضع شطر دينه كعبا وامر رجل ان يفي له بالايه بهذا. نعم يعني هو دليل نقول لكنه من بعيد، لكن قد ذرد عليه إشكال أن ديت ليست إيه المسألة نفسها في اتفاق الرجلين. نعم. وقيل سعيد بن جبير الشعبي يقول العمرة تطوع، فقال أخطأ الشعبي، يعني العمرة في أصلها، في أصلها تطوع، فقال أخطأ الشعبي، يعني يرى أن العمرة واجبة، وهو أرجح قولي أهل العلم والجماهير على أن العمرة تتطوع فعلا، لكن ذهب جمع من المحققين إلى أنها واجبة، وهو ما استظهر البخاري رحمه الله تعالى. نعم. وقد جاء في رواية عند الدارقطني في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج وأن يعتمر، أن جبريل بين للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن تحج وأن تعتمر، فذكر العمرة مع الحج. وذكر أو ذكر سعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال أخطأ شريح. قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة قال قتادة قال قتادة أخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب إن شريحا قال يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يبدأ المكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما، شك شعبة. قال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا. قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين، يعني قلت سعيد بن المسيب إن شريحا قال يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما، يعني شك شعبة إما أن يقول يبدأ بالمكاتبة أو يقول يجعلهما سويا. فقال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا. طيب دليله؟ قال زيد يبدأ بالدين. لا لعله في يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما، يعني أن العبد نفسه لو عليه مكاتبة وعليه دين هل يبدأ بالدين قبل المكاتبة أو يبدأ بالمكاتبة قبل الدين؟ يعني لو كتب على نفسه بوصية، لو قصد الوصية نعم نعم، وده الأقرب أنه يبدأ بالمكاتبة قبل الدين ويشرك بينهما، يبقى بالمكاتبة لو 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 كتب عن شيء من وصية، فيكون الأمر هنا واضحا. نعم يعني يكون الوصية يعني لو كتب بوصية بعد موته فليبدأ بها قبل الدين أو لا. نعم. فهو هنا شريح يقول يبدأ بالمكتبة اللي هي الوصية. قال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قضيا. قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين. نعم، لأن شريح لعله استدل بالآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، فأخذ بظاهر الآية من بعد وصية فقدم الوصية، لكن تقديم الوصية لا يدل على تقديمها في الحكم، إنما التقديم هنا لمعنى بلاغي ألا وهو أن النفوس تسمح بقضاء الدين لكن لا تسمح بتنفيذ الوصية، لا تسمح النفس نفسها، الوصية عندها ثقيلة، إنما الدين أقول أنا لو لم أسدد دين أبي سوف يحصل له كيت وكيت، فالنفوس لا تسمح الوصية سمحها بالدين، فلهذا قدمها الله عز وجل من أجل ذلك، وإلا فعند التسديد يقدم الدين على الوصية، وتكون الوصية ما بقي بعد مؤنة الميت ودينه، فإن أريد بالمكتبة هنا الوصية فالأمر في ذلك واضح. نعم. أعد 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 تاني. أيوة إنه إيه؟
لا بس
ما هو بيرد إشكال العبد ليس له مال، بس المكاتب غير. لا المكاتب غير، المكاتب يسمح له يستسعى، يسمح له أن يستسعى في سداد دينه.
ما فائدة أداء المكاتبة وقد مات العبد؟ ما فائدة أداء المكاتبة حتى يحرر وقد مات؟
إذا مات السيد؟
لا أتكلم عن العبد.
إذا مات العبد صحيح، يعني ما فائدة ذلك؟ لكن ممكن في ميراث عنه تكون فائدة في ميراث، لأنه إذا هو نفسه مات وهو عبد وليس له عصبة يرثونه وهو عبد فيكون سيده، أما إذا كان معتقا فإنه يرث عصبته.
كان له ملك أدى في حياته،
قد يقصر في الأداء، قد يقصر في الأداء. نعم احنا نقول يعني ممكن أن يكون هذه الفائدة ان هو لو أدى صار حرا، ولو حرا تغير الأحكام في المواريث وكذا. لكن والله والاحتمال بنا يعني بالوصية، يعني يمكن لعل هذا أوضح، لعل هذا أوضح. الله أعلم. قال وساق بسنده عن مغيرة قال ما رأيت الشعبية وحمادا تمارى في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا. سئل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم، فقال حماد عليهم جزاء واحد، وقال الشعبي على كل واحد منهم جزاء. ثم قال الشعبي أرأيت لو قتل رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة؟ فظهر عليه الشعبي. ما رأت الشعبي وحمادا تمرى في شيء إلا غلبه حماد. يقول المغيرة غلبه حماد كنا له غلب، إلا مسألة وهي مسألة الشراكة في قتل الصيد وهم حرم. لو كانوا حرما عشرة فقتلوا صيدا، فهل جزاء واحد ويوزع على العشرة باعتبار المصيد وهو واحد، أو على كل واحد الجزاء باعتبار انتهاك الإحرام؟ فقال الشعبي على كل واحد منهم جزاء، وقال حماد جزاء واحد. فظهر عليه الشعبي لما قاس له بالقتل، فقال لو قتلوا رجلا لم يكن على كل واحد منهم كفارة، فظهر عليه الشعبي. ولا شك أن هذا هو الصواب، فلا يعتبر بالمصيد هنا، وإنما يعتبر بانتهاك الذي يصيد لإحرامه. نعم. وقال عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال رجل بعني نصف ذلك مما يلي داري، قال هذا بيع المردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه. ولو قال أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز. قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لمعمر فقال هذا قول سواء كله لا بأس به. لو قال رجل رجل بيعني نصف ذلك مما يلي ذلك، قال يعني كان هذا فيه جهالة وفيه غرر، لكن لو قال هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه. ولو قال أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز لأنه يصير مشاعا، ما في إشكال أن تبيع بالمشاع. قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لمعمر فقال هذا كله سواء، يعني سواء قال هذا أو ذاك فكله سواء. وروى همام عن قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق. قال قتادة فسئل الحسن عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. قال فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس، فكتب عمر أصاب الحسن وأخطأ إياس. نعم. ومر معنا في مسائل أحمد أنه كان لا يرى للنساء الشهادة لا في الحدود ولا في الطلاق. قال أبو عمر ابن عبد البر بعد ذكر هذه الأمثلة كلها التي فيها سهولة الرجوع إلى الحق متى ما ظهر، أخطأ فلان وأخطأ فلان وأخطأ فلان، ما قال أحد قط بأن هذا طعن في من يقال فيه أخطأ، ولا قال أبو موسى إن ابن مسعود طعن فيه لما قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ما قال أحد ذلك، وإنما الرجوع إلى الحق. أخطأ أحد، أخطأ إياس، أخطأ شريح، أخطأ أبو موسى، أخطأ ابن مسعود، أخطأ الألبان، أخطأ ابن باز، أخطأ ابن عثيمين، ما الإشكال؟ سبحان الله، ما الإشكال؟ ما يدرسون جامع بيان العلم؟ ما يطلعون على هذا الكلام أكثر من أن يحصى في السنة وفي طريقة العلماء أكثر من أن يحصى؟ يخترع الواحد شيئا جديدا يقول نعم تقول أخطأ، لكن ما تقول وافق قوله هنا قول كذا. سبحان الله، وما الفرق؟ ما نوع الخطأ؟ أجبني أنت يا من تقرر هذا، فما نوع الخطأ؟ نزل على الركبتين قبل اليدين، أو يرى الطلاق ثلاثا واحدة، ما نوع الخطأ؟ الخطأ أن هذه عبارة المرجئ. كويس، إذن أجبت عن نفسك، يعني وافقت عبارته عبارة المرجئ، وافقت عبارته عبارة الأشاعرة. قال أبو عمر معلقا على هذا الباب العظيم هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلا أن يجمع في باب، لأن الأمر طويل يا أخواني. سبحان الله، يمكن كل مجلس ما يخلو من هذا، أنت ترجح شيئا وأنا أرجح شيئا بناء على الدليل وأنا عندي دليل، لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلا أن يجمع في باب. وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا، يعني هذا على سبيل المثال للحصر. وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، اختلاف عندهم في خطأ وصواب، لماذا يرد على خطأ وأنا أقول ما أظنه الصواب؟ ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما قلت أنت وجائز ما قلت أنا، يعني ردهم دليل على أن الاختلاف في خطأ وصواب، لا أن قولك جائز وقولي جائز، ولا ما يعبر عن هذا بأخطأ. وكلانا نجم نهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا. هو يؤصل إيه يا أخواني بعض البر؟ يؤصل أن الرجوع ينبغي أن يكون إلى الكتاب والسنة، ولو تنازع الفضلاء ينبغي أن يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة لا إلى الأسماء. ما عندنا الاسم هذا لا يكون مرجحا، إنما المرجح ما وافق الكتاب والسنة. وأن هناك قول هو خطأ وقول هو صواب، وينبغي أن يتعبد الإنسان بالصواب. قال أبو عمر: والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، الخطأ الحق ما يتعدد، الحق ما يتعدد، الحق واحد. فيقول والصواب مما اختلف فيه أو اختلف فيه وتدافع فيه وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضاياهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله، النظر يأبى هذا. ولهذا الحق واحد ولا متعدد، الحق واحد. فنحن إذا اختلفنا وأنت تقول قولا وأنا أقول قولا يضد هذا، إذن الصواب في قول أحدنا وليس الصواب في قولينا، إنما الصواب في قول واحد، وإلا ما اختلفنا أصلا ولا كان لرد عليك وردك علي قيمة، إنما يكون هناك الصواب واحد. إذ كيف يكون الصواب في الشيء وضده؟ كيف يكون الصواب في الشيء وضده؟ أقسم المسألة فيكون النصيب لهذه النصف، وأنت تقسم فيكون النصيب لها السدس أو تحرمها، كيف يكون هذا الصواب وهذا الصواب، وهنا محروم وهنا غير محروم، هنا يرد وهنا لا يرد، كيف يكون الصواب واحدا في الأمرين؟ الصواب واحد من الأمرين، فأحد الأمرين صواب والآخر خطأ. ولقد أحسن القائل: إثبات الضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. ومن تدبر رجوع عمر رضي الله عنه لقول معاذ المرأة الحامل وقوله لولا معاذ هلك عمر، علم صحة ما قلنا. وكذلك رجع عثمان في مثلها إلى قول ابن عباس، وروي أنه رجع في مثلها إلى قول علي، وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي وليس كذلك، إنما رجع إلى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملا، فقال له معاذ: ليس لك على ما في بطنها سبيل. يعني أنه لا ترجم وهو في بطنها، تنتظر له وتفطمه، يعني على الشرط المعروف، يعني لا يكون رجم إلا بعد هذا، بعد وضع الحمل وبعد الفطام. وده يرجح كلام عثمان في القضية التي مرت معنا، أنه يراد بهذا إيه؟ إنه حتى تستهل، يعني حتى تضع الحملة ثم تقيم عليها الحد بعد ذلك. ويكون علي وعبد الرحمن إنما أراد إقامة الحد عليها الآن، وعثمان يقول لابد أن إيه؟ أن تنتظر حتى تضع الحمل. الإيه؟ حتى لا في الجلد، أيضا في الجلد يضربها في بطنها ولدها. نعم، لأن الجارية ما إلا إذا قصد بالجارية المرأة عموما، الجارية يعني تطلق على الحرة وتطلق على الأم، إنما الجارية لا ترجع، لأن وعليهن نصف على المحصنات من العذاب، نصف على المحصنات من العذاب، والرجم ما يتنصف. إذا كانت حرة، لو كانت حرة خلاص. أين لو إيه اللي هي الايه الامه؟ لا لا ترجع مطلقا، متزوجه وغير متزوجه. نعم، نقول ما يقام الحد، ما يقام الحد حتى تطلق، وحتى الجلد، وحتى الجلد. نعم. ورجع الى قول علي رضي الله عنه في التي وضعت لسته اشهر، وروى قتاده طبعا وضع سته اشهر فيكون وضعا صحيحا وينسب لولد، أقل من ستة أشهر يكون ولد زينة. وروى قتادة عن أبي حرب عن ابن أبي الأسود عن أبيه أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها فقال له علي رضي الله عنه: ليس ذلك لك. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وحملها وفصاله 30 شهرا لا رجم عليها، لأنه إذا حذفنا الشهرين ما بقي إلا ستة أشهر. فخلى عمر عنها. نعم. إذا يعني إذا مر سنتان فما بقي ستة أشهر. نعم. لا رجم عليها، فخلى عمر عنها فولدت مرة أخرى لذلك الحد. ذكره عفان عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ورجع عثمان عن حجبي الأخ بالجد إلى قول علي رضي الله عنه، ورجع عمر بن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في مقاسمته إلى الثلث، ورجع علي رضي الله عنه عن موافقته عمر في عتق أمهات الأولاد، وقال لو عبيدة السلماني رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك وحدك، وتمادى علي على ذلك فأرقهن. كل هذا يثبت به ابن عبد البر رجوع الصحابة العظيم إلى بعض، وهذا دليل على خطأ وصواب، إذ كيف يرجع عن قوله إلى قول غيره إلا إذا كان خطأ وصواب، إنما إذا كان هذا صواب وهذا صواب هذا جائز وهذا جائز، فما يحتاج ذلك إلى رجوع. نعم. ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس في من توالى عليه رمضان، وقال عمر بن الخطاب رد الجهلات إلى السنة، وفي كتاب عمر إلى أبي موسى لا يمنع عنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم ورجوع الحق أولى من التمادي في الباطل. وروي عن مطرف ابن الشخيري أنه قال لو كانت الأهواء كلها واحدة لقال القائل لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. وعن مجاهد ولا يزول المختلفين قال أهل الباطل إلا ما رحم ربك، قال أهل الحق ليس فيهم اختلاف. ولا يزالون مختلفين هذا في أهل الباطل، أهل الحق ما يختلفون، والمرادون ما يختلفون في إيه؟ في العقيدة في المنهج ما يختلفون، عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد، أما في الفروع العملية هذا وارد هذا وارد. وقال أشهب وهذا رد على من يقول الصحابة اختلفوا العقيدة، إذا ما الذي اتفقوا عليه؟ فين إلا من رحم ربك هذه؟ أين هم؟
أيوة الكون نعم، وهو أيضا في أهل الأهواء.
وقال أشهب سمعت مالكا يقول ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. قال أشهب وبه يقول الليث. قال أبو عمر الاختلاف ليس حجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. يعني يا أخوان الاختلاف ليس حجة عند أحد، يعني الاختلاف ليس حجة، يعني الاستدلال بالاختلاف. فأقول مثلا في مسألة اختلف فيها العلماء، أقول العلماء اختلفوا اعمل بأي شيء ترى، وهذا كثير عند جماعة مين؟ الإخوان. فجماعة الإخوان عندهم مصدر استدلال الاختلاف، مسألة خلافية العلماء اختلفوا، مسألة خلافية العلماء اختلفوا، وهكذا. ولهذا الواحد لو أخطأ، بعض الناس لو أخطأ يبحث عن رجل قال بهذا القول، ولو ظهرت له السنة، لكن هو لا يريد أن يتنازل، لا يريد يا أخواني أن يتنازل. يعني أنا اختلفت معك مثلا فبان الحق لأحدنا، فبدل من أن يقول سمعنا وطعنا ماذا يقول؟ يبحث في الكتب، خصوصا مع وجود الشبكة العنكبوتية الآن، يبحث هل يا ترى قال أحد بهذا؟ فإن كان هذا قول الثوري مثلا قال هذا قول الثوري، وأنا قلت ما قال الثوري. أنت أصلا لا تعرف الثوري، أنت حينما قلت ما تعرف الثوري، إنما هذا بحث بعد. كفتوا عبد العزيز آل الشيخ، يقول عبد العزيز آل الشيخ أثنى على الشعراوي. أصلا أنت ما عرفت أن عبد العزيز آل الشيخ أثنى على الشعراوي، ويا ترى ماذا أثنى وماذا، كيف أثنى وماذا قال مثلا يعني. فإذا أخطأ الواحد بحث عن من قال، فهل يا ترى هذا دليل؟ حتى لو وجدت لقولك هذا قائلا، فهل هذا دليل؟ ليس دليلا. لهذا هذه القاعدة يا أخواني عظيمة جدا، بارك الله فيكم. قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة. لهذا اسأل عن الأدلة، لا تسأل عن اختلاف العلماء، اسأل عن الأدلة. قال المزني: يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين أو العالمين إذا اجتهد في الحادثة فقال أحدهما حلال وقال الآخر حرام، فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف، وهو في اجتهاده مصيب للحق. أبي أصل قلت هذا أم بقياس؟ يبقى كل مجتهد مصيب، هذا قول بعض الناس، كل مجتهد مصيب. قال: أبي أصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال بأصل قيل لو كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف، وإن قال بقياس قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف. هذا ما لا يجوز عاقل فضلا عن عالم. ويقال: أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد فأحله أحدهما وحرمه الآخر، وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين على إثبات حديثهما ونفي الآخر، أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على حديثهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف. فإذا قال نعم ولا بد من نعم، وإلا خالف جماعة العلماء، قيل له: فلما لم تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل؟ قال عمر، أبو عمر: ما ألزمه المزني عندي لازم. نعم، لأنه تكلم بالحق فهذا لازم، أنا عندي الاختلاف نرجع إلى الدليل، لأن فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله، لأنه يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله. معنى هذا مقرر، إيه؟ مقرر، قاعدة مقررة، لكن أضفته إلى قائله لأنه يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله، وإلا أصلا هذا قاعدة العلماء عموما، قاعدة العلماء ما ذكره المزني هنا، ولكن إنما أضاف هذا القول مع أنه قول العلماء، أضاف القول إلى قائله لأن هذا من بركة العلم. شوف التدين يا إخواني، شوف التدين. يعني كان يمكن أن يقول ابن عبد البر كلام المزني وهو أصلا قرر هذا من قبل. يقول أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في القول. المزني فصل هذا الكلام، لكن يكون من بركة العلم، فالواحد ينال البركة بحدثنا وأخبرنا وإسناد الأقوال إلى قيد. ولهذا فعلا لا تحصل بركة عند من يربي على التشبع بما لم يعطى، فينفخ نفسه بأقوال الآخرين فيظن الطلاب أنه أتى بالشاردة والواردة وأنه أتى بالعلم كل ما شاء الله، وهو تحقيق فلان أو تحقيق علان فيظنونه عالما، فما تحصل بركة بذلك، ما تحصل بركة. أنا أسرق إذن سيسرق طلابي، أنا لا أسن الفائدة إلى صاحبها دائما وأخرج شرحا كاملا للعلماء، سوف يفعل ذلك طلابي. ولهذا تجد مجال التحقيق في السرقات، للطالب اليوم يستأجره شيخ فيحقق له الكتابة كاملا ويضع عليه الشيخ اسمه، بعد ذلك يكون الطالب أيضا يستأجر طلابا عنده يحققون الكتاب ثم يضع اسمه وهكذا. نزعت البركة، نزعت البركة. والمقصود بالبركة مش إخراج الكتب الكثيرة وتقاضي الأجور، إنما المقصود ببركة حصول النفع. فتجد الشيخ والرجل يعلم كثيرا لكن لا بركة، فتجد عنده الكذاب والنصاب والسارق والمحتال والمناور والمداور والمحاور، ما في بركة، ما تجد الخاشع، ما تجد المنتفع، ما تجد المستفيد، ما تجد الرباني، ما تجد المتعبد بالعلم، تنزع البركة. ولذا بركة السلف كانت عظيمة لي يا أخواني، لأن هناك أمانة، أمانة في العلم، هناك أمانة في العلم. نعم. قال أبو عمر: ما ألزمه المزني عندي لازم، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله، لأنه يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى القائل.
يلغي مراحل.
وهذا وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا، وفيما لوحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهم وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد الرجال. أما من لم يفهم ولم ينصف من نفسه وقلد الرجال فهذه الآثار لا تساوي عنده شيئا، فما أكثر الأدلة ولكن ما أقل الاتباع لها عند أهل الزيغ. قال ابن القاسم: من صلى خلف أهل الأهواء يعيد في الوقت. قلت لسحنون: ما تقول أنت؟ قال: أقول إن الإعادة ضعيفة. قلت له: إن أصبغ بن الفرج يقول يعيد أبدا في الوقت وبعده إذا صلى خلف أحد من أهل الأهواء والبدع. فقال سحنون: لقد جاء من رأى الإعادة عليهم في الوقت وبعده ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة. ثاني. قال ابن القاسم: من صلى خلف أهل الأهواء يعيد في الوقت. قلت لسحنون: ما تقول أنت؟ قال: أقول إن الإعادة ضعيفة. يعني القاسم يقول يعيد في الوقت، وهذا محمول على من صلى على خلف غير الإمام، أما الإمام إذا كان أهل البدع فلا يعيد الصلاة، وقد رأى الإمام أحمد أن الإعادة بدعة إذا صلى وراء أئمة الجور وأهل الأهواء فإن عاد فالإعادة بدعة، إنما يكفيهم ذلك. إنما لو صلى خلف أحد من أهل الأهواء غير الإمام، قال: من صلى خلف أهل الأهواء يعيد في الوقت. قلت لسحنون: ما تقول أنت؟ وسحنون ينقل عن ابن القاسم، يعني سحنون ينقل عن ابن القاسم أنه يعيد في الوقت. قال: قلت لسحنون: ما تقول أنت؟ قال: أقول إن الإعادة ضعيفة. يعني أن يعيد الصلاة في الوقت هذه ضعيفة، لا دليل عليها عندي. قلت له: إن أصبغ ابن الفرج يقول يعيد أبدا في الوقت وبعد. إذن ابن القاسم يرى الإعادة في الوقت، وأصبغ يرى الإعادة مطلقة في الوقت وفي غيره إذا صلى خلف أحد من أهل الأهواء والبدعة. وسحنون يرى الإعادة ضعيفة، ما في عليها دليل. فقال سحنون: اسمع بقى الكلام الجميل، لقد جاء من رأى الإعادة عليهم في الوقت وبعده، في الوقت وبعده ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة، لأنه أحدث في الدين ما لا دليل عليه، فقد أدى بدعة أشد من صاحب البدعة. قال أبو عمر: من أصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء لا يكاد يحصى كثرة، ولو تقصيته لقام منه كتاب كبير أكبر من كتابنا هذا، ولكن رأيت القصد إلى ما يلزم أولى وأوجب، فاقتصرنا عن الحجة عندنا، وبالله عصمتنا وتوفيقنا، وهو نعم المولى ونعم المستعان. هذا طبعا مبحث نفيس عمليا، وإلا فالنظري قد لا يختلف فيه رجلان، إن نرجع إلى الكتاب وإلى السنة، وإذا اختلف نرجع إلى الحق وكذا، هذا من جهة النظر سهل، أما من جهة الواقع هذا من أصعب الأبواب يا أخوان، هذا من أصعب الأبواب من جهة العمل، من أصعب الأبواب حينما نرجع إلى تطبيق العملي. أنت تقول الشيء وأنا أقول الشيء، وإذا ظهر لي الدليل في قولك رجعت إليك أو العكس، هذا صعب جدا، وإلا كل معجب برأيه، ومن هو الذي رجع؟ خلاص مات الذين كانوا يرجعون، ماتوا، وما بقي من أحياء فإنهم قلة قليلة، وإلا مات هؤلاء العلماء الكبار الذين كان يرجع بعضهم إلى الحق ولو كان مع من هو أقل منه، فإنه يرجع الحق لأن الحق ضالته. أما اليوم فتجد من يعجب برأيه ولا يرجع إلى قول الآخر، وهذا كثير جدا. نعم، بل قد يلزم الناس بقوله، هذه رتبة ثانية، يعني ليس أنه يتمسك بباطله، بل قد يلزم الناس بباطله. ومن لم يعمل بباطله فإنه يكون عليه، إما معنا وإما علينا، ولا نعرف ثالثا. فهذه بدعة أشد. ثم رتبة ثالثة، وهو أن أنسب قولي للسلف كلهم فأقول هذه طريقة السلف، فهي جرائم بعضها فوق بعض. نعم، لم يصح، لم يصح، كذب كذب، لا صح عن مالك ولا الشافعي ولا أحمد، خروج على الحاكم جهل أبدا، كل هذا باطل، إيه كل هذا باطل، لكن وارد على أبي حنيفة، كان عن أبي حنيفة، كان هذا قوله أولا ثم رجع عنه بعد ذلك، هذا اللي كان وارد عن أبي حنيفة، وكان القول قوله أولا ثم رجع عنه. أما مالك شافعي أحمد كل هذا ما ثبت عنهم ولا صح عنهم ذلك، بل هم الذين قعدوا أصلا في معتقداتهم. هذه عقيدة أبي زيد القيرواني مرت معنا، وهو الملقب بمالك الصغير، وقد نقل الإجماع في ذلك. الايه؟ يستسلون الكذب طبعا، يستسلون الكذب طبعا، هذا وجدت في بعض الكتب، وجد النسبة لمالك، وجد النسبة للشافعي، وجد النسبة لأحمد، وجد النسبة، لكنها باطلة. كيف هم أئمة الهدى والمسألة منقول فيها الإجماع من المالكية، القيرواني نقل فيها الإجماع وهو مالك الصغير، والشافعي في معتقده، وكذلك عبد البر نقل إجماع أيضا، عبد البر نقل إجماع وهو مالكي. قال أبو عمر طيب، قال المزني، لكن تشعر يا أخواني، تشعرون يعني بقيمة هذا الكلام عند ابن عبد البر، ويقول يعني شوف يقول ايه، يقول فاقتصرنا حجته عندنا وبالله عصمتنا وتوفيقنا، وهو نعم المولى ونعم المستعان، وايضا استحسان كلام المزني ونسبة هذا الكلام المزني وكذا، تجدون تعظيم هذا الكلام ولو كان سهلا، لانهم يعلموا هو الدين صعب اصلا. حينما نقول توحيد وسنة خلاص هذا الدين، حينما نقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، إثبات الألوهية لله ونفي عن غير ذلك، صعبة هذه، لكن إذا نظرت إلى الواقع العملي إذا هذا بأصعب الأمور، ويختلف الناس في لا إله إلا الله إلى مسلم ومشرك، وفي محمد رسول الله إلى متبع ومبتدئ، وإلا لو وطن الإنسان نفسه على تحقيق التوحيد ولزوم السنة لاسترحنا. وأما أقوال الرجال فإنه يستدل لها لا يستدل بها، فهي ليست استدلالا إلا إذا أجمعوا، إذا أجمعوا فإن الأمة لا تجمع إلا على نص. أما إذا اختلفوا فالقول قول من كان معه الدليل، قول من كان معه يدري. فلو أنك في بلد 100 على قول وأنت على قول، ما يقال 100 يقدم قولهم على قول الواحد أبدا، إنما يقال من كان معه دليل يقدم. لكن لو أجمعت الأمة حينئذ لا عبرة بخلافه. واضح يا إخواني؟ واضح. لو أجمعت الأمة يبقى لا عبرة بمن خالف. أما إذا اختلفت الأمة فلا حد للعدد. هذا أبو بكر يرى رأيا والأمة ترى خلافا. فالحق مع من وافق الدليل. فالكلام في ذلك سهل، لكن العلماء يستعظمون ذلك ويرون أنه كلام عظيم، لأن العامل به قليل. وهل تميز أهل السنة إلا بهذا أصل؟ فرق بين السنة والبدع إلا هذا الأصل. قال المزني في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم، قال إن صح هذا الخبر، طبعا هو ما صح، فمعناه فيما نقل عنه وشهد به عليه، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به، لا يجوز عندي غير هذا. وأما ما قالوا فيه وبرأيهم فلو كانوا عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضا ولا أنكر بعضهم على بعض ولا رجع منهم أحد إلى قول الصحابي فتدبر. شوف الكلام الرائع، يعني يقول أولا إن صح معناه إذا ضعف لا حاجة إلى تأويل، طب إن صح فنحمله على المحمل الصحيح. أصحابي كنجوم بأيهم اقتديتم وتديتم، أن ذلك راجع في الإخبار عن رسول الله لا فيما اختلفوا فيه. فالإخبار فكلهم عدول، أما ما اختلفوا فيه فالرجوع إلى ما صح به الدليل، لأن بعضهم خطأ بعضا ورجع بعضهم إلى قول بعض. فلو ما كان ذلك، لو كان الجميع مصيبا لما خطأ بعضهم بعضا ولما رجع بعضهم إلى قول بعض. ساق بسنده قال لنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، سألتم عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل أصحابك مثل النجوم أو أصحابك النجوم، فأيها اقتدوا اهتدوا، فأيها اقتدوا اهتدوا اهتدوا. هذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الرحيم ابن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه عن ابن عمر وأسقط سعيد بن المسيب بينهما، وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت، فكيف ولم يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه، والله أعلم. هذا آخر كلام البزار. قال أبو عمر قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم إنما أصحابي مثل النجوم، فيوم أخذتم بقولي تديتم. وهذا إسناد لا يصح، ولا روي عن نافع من احتج به وليس كلام البزار بالصحيح. على كل حال، لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنهم، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له، ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه من دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة، والله أعلم. هذا تأويل آخر، إن يكون أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم بالنسبة للعامي يسأل الواحد منه، فأي واحد صالح أن يسأل منهم والعامي يأخذ بقوله، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إيه بأن يكون الاتباع في الجميع حاصل وأن الجميع مصيب إذا اختلفوا. يبقى تحصل لنا الآن تفسيران، تفسير المزني و تفسير أبي عمر. أما تفسير المزني يقول لو صح يحمل عليه على ماذا؟ على الإخبار لا على ما إذا اختلفوا فيه. طيب، وتفسير أبي عمر على سؤال العامي للعالم منهم. نعم. وساق بسندية عن الحكم بن عتيبة قال ليس أحد من خلق الله إلا يأخذ من قوله وترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وساق بسندية عن سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.